الحمد لله الذي تقدست عن الأشباه ذاته، ودلت على وجوده آياته ومخلوقاته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أراد ما العباد فاعلوه، ولو عصمهم لما خالفوه، ولو شاء أن يطيعوه جميعا لأطاعوه. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، نبي سلم الحجر عليه ونبع الماء من بين أصبعيه، فصلى الله وسلم وبارك وأنعم عليه كما وحد الله وعرفه ودعا إليه. اللهم وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، فإن تقوى الله جل وعلا أزكى العطايا وأعظم الوصايا. قال الله جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، فما فاز ولا ساد إلا أهلها، وما تقرب إلى الله جل وعلا بشيء مثلها. ثم اعلموا عباد الله أن القصص القرآني هو الأسمى في أسلوبه والأبلغ في عظاته، وهو قطعا الأصدق في أخباره. ومما قصه الله جل وعلا في كتابه العظيم على نبيه الكريم صلوات الله وسلامه عليه نبأ موسى والخضر عليهما السلام. ذكر الله جل وعلا فيه رحلة موسى إلى الخضر، وما كان في ذلك الأمر من غرائب الأخبار وعظيم العظات وجلائل الآثار. والقرآن أعظم هاد هدي به العباد أنزله الله جل وعلا على خير خلقه محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. فالمتأمل فيه إنما ينجم عن تأمله العلم البين والهداية الحقة والإرشاد المستقيم إلى طريق الله جل وعلا. أيها المؤمنون، جاءت السنة تحدث عن هذا الخبر كما في البخاري وغيره من حديث ابن عباس رضوان الله تعالى عليهما. وأصل الأمر أن موسى عليه السلام وقف خطيبا في بني إسرائيل يعظهم ويذكرهم، فلما رقت القلوب وذرفت العيون وخرج عنهم تبعه رجل من بني إسرائيل، فقال: أي نبي الله، هل أحد في الأرض أعلم منك؟ فنسي موسى أن يرد العلم إلى الله، قال: لا. فعاتبه ربه، فأوحى الله جل وعلا إليه أن لي عبدا هو أعلم منك، قال: أي رب، كيف لي به؟ فأمره الله أن يأخذ حوتا في مكتل، فحيثما فقد الحوت فهو ثم، أي فهو هناك. أخذ معه فتاه يوشع بن نون، وأخذ حوتا في مكتل، وتوجه صوب ما أمره الله جل وعلا حتى بلغ مجمع البحرين، فأخذ موسى غفوة ليستريح، وبقي يوشع الفتى يراقب الحوت، فإذا بالحوت يخرج من المكتل بقدر الله وينزل في البحر، ثم يضرب الله جل وعلا عليه مثل الطاق حتى لا يعبر ولا يتحرك. فعزم يوشع على أن يخبر موسى إذا استيقظ، فلما استيقظ موسى نسي الفتى أن يخبره، فمضيا في سفرهما حتى أصاب موسى النصب والتعب، فقال لفتاه: آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. هناك تذكر الفتى خبر الحوت، قال: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة، فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، واتخذ سبيله في البحر عجبا. فقال كليم الله وصفيه: ذلك ما كنا نبغ. فلم يثرب ولم يلم، لأن الخطأ وقع من الفتى نسيانا. وكم تحت أيدينا اليوم من الأجراء والعمال والخدم والزوجات والأبناء ومن تحت أيدينا ممن كتب الله لنا عليهم ولاية يقع منهم الخطأ والنسيان. فينبغي لمن يهتدي بهدي الأنبياء أن لا يثرب على كل أمر ولا يحاسب على كل خطأ، وإن أراد أن يحزم حيناً فليكن حزمه في غير تعنيف، ومن أراد أن ينصح فليكن المقصود من نصحه التطهير للتشهير. عاد موسى وفتاه، ومن سنن أنبياء الله أنهم لا يتكلفون، فلهذا قال الله جل وعلا: فارتدا على آثارهما قصصا. وهذا يدل على أن غالب الظن أنهما كانوا في صحراء سيناء، لأن الآثار لا تبقى إلا على أرض رملية، والعلم عند الله. عاد موسى وفتاه، فلما عاد وجد الخضر قد التحف بطنفسة خضراء غطى فيها رأسه ورجليه، فوقف موسى عليه يسلم، قال: السلام عليك. قال: أنى بأرضك السلام؟ قال: أنا موسى. فقال الخضر: موسى بني إسرائيل؟ قال: نعم. أتيتك لتعلمني مما علمك الله. فتعجب الخضر قائلا: يا موسى، إنك كليم الله، وعندك من علم الله ما لا أعلمه أنا، ولي من العلم من عند الله ما لا تعلمه أنت. فأصر موسى على أن يصحبه، فاشترط عليه الخضر أن لا يبدأه بحديث، ولا يسأله عن سبب تصرفه حتى يكون هو الذي يبتدئه بالأمر. قال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. والمسلمون على شروطهم، فركبا في سفينة كانت تعبر بالناس من ساحل إلى ساحل، فلما رأى أهلها الخضر عرفوه، قالوا: هذا عبد الله الصالح. فأركبوه معهم من غير نول، أي من غير أجرة. وبينما موسى والخضر في السفينة إذا بعصفور يأتي فيقف على حافتها، ثم ينقر في البحر نقرة أو نقرتين ثم يمضي. فقال الخضر لموسى: ما علمي وعلمك من علم الله؟ ما علمي وعلمك من علم الله إلا كما رزى هذا الطائر من البحر، فسبحان من وسع علمه كل شيء، وعليه رزق كل حي، وإليه المصير والمنقلب، لا رب غيره ولا إله سواه. ثم لم يلبث أن عمد الخضر إلى جهة في السفينة فخرقها ووضع مكانها لوحة، فاشتاط موسى غضبا ونسي الشرط الذي بينهما. قال: أخرقتها لتغرق أهلها؟ لقد جئت شيئا همرا. فذكره الخضر بالشرط الذي بينهما، فاعتذر موسى أن ذلك قد وقع منه نسيانا، ثم ترك جانب البحر لينزل إلى جانب البر. فبينما هما في المدينة التي استقبلتهما، إذا بالخضر يعمد إلى غلام يلعب مع الغلمان فيقتله عيانا. فأنكر عليه موسى هذا الصنيع، لأن كل جبلة بشرية تنكره، فالله جل وعلا حرم سفك الدماء في الملل كلها. فقال موسى منكرا على الخضر صنيعه: أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا. فذكره الخضر قائلا بزيادة في الضمير، قال: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ فأراد موسى عليه السلام أن يلزم نفسه. قال مجاهد رحمه الله: أحد أئمة السلف، كانت الأولى من موسى نسيانا، والثانية شرطا، والثالثة عمدا. قال له: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. قال الله جل وعلا: فانطلقا، أي في سيرهما، حتى أتيا أهل قرية طبعوا على اللؤم، لا يعرفون قدر الناس ولا يقومون بواجب الضيافة، ومع ذلك سأل الخضر وموسى أهل القرية الطعام. قال الله جل وعلا: حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها، لكن القوم طبعوا على اللؤم فأبوا أن يضيفوهما، فكان موسى يرى أن هؤلاء لا يستحقون إكراما، ولا ينبغي أن يعمل معهم معروف ولا صنيع. لكن الخضر عمد إلى جدار يريد أن ينقض، يكاد يتهاوى، يكاد أن يسقط، فأقامه وعدله وشد بنيانه. فأنكر عليه موسى صنيعه هذا قائلا: كان الأحرى والأولى أن تجعل من هذا الصنيع طريقا للأجرة، والأجرة طريق للطعام. قال: لو شئت لاتخذت عليه أجرا. والمسلمون على شروطهم. فقال الخضر لموسى وهو يعلم أن موسى صفي الله وكليمه: قال: هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. إنهما من غضاضة أن يعمل المؤمنون بشروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، لكن لا ينبغي لمؤمن أن يأنف إذا أمضي عليه الشرط، كما يقع بين الباعة والمشترين، وكما يقع بين المؤجر والمستأجر، وكما يقع ما بين الزوج وولي أمر المرأة من شروط في النكاح وأضراب ذلك وأمثاله. كل ذلك جاء الشرع به ولا يعد نقصا في حق أحد. ثم أماط الخضر اللثام عن الأمور كلها منبئا عن غرائب عديدة. قال: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، سماهم مساكين رغم أن السفينة لهم ملك لهم، وهذا يدل على أن المسكين قد يكون يملك قوتا وله دخل، لكن دخله وما يدر عليه لا يحقق له حاجاته الأساسية، خاصة إذا كان رقيق الحال كثير العيال، وعلى هذا تصرف لهم الزكاة. فمن كان له أحد من جار أو قربى أو أحد يعرفه يعلم أن له دخلا لكنه يعلم أن دخله لا يعينه على أن يقوم بشؤون حياته كلها، فهذا من أهل الزكاة الذين يعطون منها شرعا بنص كلام الله. قال الله جل وعلا: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. قال: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها. إن العاقل الأريب والمؤمن اللبيب يرتكب الضرر الأدنى حتى يدفع به الشيء والضرر الأعظم. وإن الخضر عليه السلام علم أنه لأن تبقى السفينة ملكا للمساكين يقتاتون منها رغم ما فيها من عيب خير لهم من أن يفقدوا سفينتهم بالكلية، خير لهم من أن يخسروها بتاتا فلا تدر عليهم رزقا ولا تأتي لهم بأجرة. قال: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. فلما فرغ من بيان أمر السفينة بدأ ببيان أمر الغلام. قال: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. إن الإنسان لا يملك بين جنبيه أعظم من إيمانه بربه تبارك وتعالى، فالإيمان بالله هو المنجي في عرصات يوم القيامة. ولئن يفقد هذان الأبوان ابنهما وهما في حاجة ماسة دنيوية إليه فيكون سببا إذا كبر في كفرهما خير لهما من أن يبقى ثم يكون في بقائه كفرهما وبعدهما عن الله جل وعلا. فحفظ الله لهما دينهما بضياع شيء من دنياهما، وكل المصيبة تعظم إذا كانت في الدين. ثم أماط اللثام عن الأمر الثالث. قال: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة. اليتيم أيها المؤمنون عني به القرآن أعظم عناية، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أول اليتامى قدرا، ذكرت باليتم في القرآن تكريمة وقيمة اللؤلؤ المكنون في اليتم. قال الله جل وعلا له: ألم يجدك يتيما فآوى. منعه الله من حنان أمه وأبيه حتى لا يتعلق صلى الله عليه وسلم بأحد غير الله، أراده الله جل وعلا لنفسه، اصطنعه ربه تبارك وتعالى لذاته العلية، فنشأ صلوات الله وسلامه عليه يتيما لم ير أباه وماتت أمه وهو ابن 6 سنين. والمقصود من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على رعايتهم أي أهل اليتم، فقال: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، وقرب بين أصبعيه السبابة والوسطى. وفي هذا الخبر يخبر الله عن سنن التسخير، كيف خرج كريم الله وهذا العبد الصالح يقطعان البحار والمفاوز والطرائق حتى يصل إلى جدار ليقيماه رحمة من الله بهذين اليتيمين. ثم قال الله جل وعلا معللا: وكان أبوهما صالحا. إنه لن يدخر والد لولده ذخرا أعظم من أن يكون الأب صالحا في نفسه، فإن الأب إذا كان صالحا في نفسه حفظ الله جل وعلا من بعده ذريته بصلاحه. روي أن محمد بن كعب القرظي أحد أئمة السلف من أهل التفسير رحمه الله رزق مالا فجأة، وكان المال كثيرا، فتصدق به إلا قليلا جدا، فعاتبه الناس قالوا له: لو أبقيت هذا المال لولدك. فقال رحمه الله: جعلت المال ذخرا لي عند ربي، وجعلت ربي ذخرا لي عند ولدي. وهذه منازل عالية لا يؤمر بها كل أحد، ولا يعطاها كل أحد، والموفق من وفقه الله جل وعلا. وكان أبوهما صالحا، ثم بين: فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك، وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. تأمل أيها المبارك أدب الخضر مع ربه جل وعلا. لما تكلم عن خرق السفينة نسب الخرق إلى نفسه، قال: فأردت أن أعيبها. ولما ذكر الخير وذكر الفلاح وذكر النجاح نسبه أدبا إلى ربه جل وعلا، قال: فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما. وقال في الأولى: فأراد ربك أن يبدلهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. والأدب مع الله هو الدين كله، ونبينا صلى الله عليه وسلم كما هو قدوة في كل فضل هو القدوة في الأدب عليه الصلاة والسلام مع ربه جل وعلا. وقف على المنبر ذات يوم يخطب على منبر مسجده، فدخل رجل يشتكي إليه قلة الأمطار وجدب الديار، وقال: يا رسول الله، ادعوا الله أن يغيثنا، ادعوا الله أن يرحمنا. فرفع صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم اسقنا، اللهم أغثنا. فمن الله على أهل المدينة يوم ذاك بالسحاب والمطر. فبعد جمعة دخل رجل من نفس الباب يشتكي ما أثرت فيه السيول من جعلها تقطع الطرائق بين الناس، فقال: يا نبي الله، ادعوا الله أن يمسكها عنا، لقد تضرر الناس وشكى الحال. فكان عليه الصلاة والسلام في ذروة الأدب مع ربه، لأنه يعلم أن الغيث رحمة، ونبي الله أكمل وأعظم من أن يدعو الله أن يمسك رحمته، لكنه رفقا بالأمة قال صلى الله عليه وسلم: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. قال أنس رضي الله عنه وأرضاه: فوالله ما أشار إلى ناحية إلا اتجه السحاب إليها، صلوات الله وسلامه عليه. والغاية أيها المؤمنون أن يتحلى الإنسان بأدب الأنبياء مع ربهم تبارك وتعالى. ونبينا عليه السلام ورث هذا عن أبيه إبراهيم عليه السلام، فإن إبراهيم أخبر الله جل وعلا عنه أنه قال: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. ثم أخذ يصف ربه، قال: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. نسب الخلق والرزق والإطعام والشفاء إلى الله، ونسب المرض إلى نفسه، وهو يعلم أن الله خالق الشفاء والمرض، لكنه الأدب مع الرب جل وعلا. رزقنا الله وإياكم الأدب معه، وعلمنا الله وإياكم ما ينفعنا، ونفعنا بما علمنا. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، عباد الله، فلئن كانت رحلة موسى عليه السلام التي قص الله خبرها كانت رحلة علمية، فإن الناس منذ أن كانوا ينتقلون في الأمصار ويسافرون في البلدان مع اختلاف البواعث والدوافع والرغبات في الأسفار من زيد إلى عمرو ومن عبد إلى آخر، والأصل في السفر الإباحة، ثم يتلبس السفر حكما شرعيا بالمقصد الذي من أجله سافر العبد وانتقل وارتحل. والناس في هذا يتفاوتون تفاوتا عظيما، لأن الناس في أنفسهم تختلف مشاربهم. قال الله جل وعلا: إن سعيكم لشتى. فطوبى لعبد يمم البيت العتيق عليه إزاره ورداؤه، يريد أن يأتي بعمرة عل الله جل وعلا أن يكفر عنه بها الخطايا. وطوبى لعبد يمم مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجو من الله أن يظفر في هذا المسجد المبارك ولو بركعتين. وطوبى لعبد وهنيئا لطالب علم رحل إلى عالم يأخذ عنه علما لعل الله أن ينفع المسلمين بعلمه. وأتم الله العافية لرجل ألم به مرض فقصد أرضا بها أطباء، يسأل الله أن يجعل على يدي هؤلاء الأطباء الشفاء. وهنيئا وطوبى لرب أسرة أخذ أبناءه وأهله وأسرته في أماكن يغلب على الظن أن لا تسمع فيها فجورا ولا فحشا ولا ترى فيها اختلاطا ولا مجونا، فروح عن أسرته ولم يرتكب ذنبا في سفرته. وطوبى لعبد أراد بسفره أن ينشر العلم ويدعو إلى الله ويسهم في المعروف ويبذل الخير ويقدم لإخوانه المؤمنين هنا أو هناك ما يعينهم على أمر دينهم ودنياهم، على أن الحسرة كل الحسرة على عباد أو على أناس أو على رجال. يقتر أحدهم على نفسه طوال العام، يضيق على أهله وعلى نفسه وعلى من تحت يده، ينتظر أيام الصيف، فإذا جاء الصيف يمم بارات الغرب وحانات الشرق ومجالس الخمر ومواطن اللهو وأماكن المجون، يريد أن يعصي الله جل وعلا بما أنعم الله جل وعلا به عليه. إن الحسرة كل الحسرة والمصيبة كل المصيبة أن يجد الإنسان راحته حين يعصي ربه جل وعلا. هذا والعياذ بالله هو الخسران المبين الذي حذر الله جل وعلا منه. قال ربنا مذكرا إن إلى ربك الرجعى، وقال ربنا متوعدا أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى. فسبحان من لا تخفى عليه من عباده خافية، الطائعون إذا أطاعوه والعصاة إذا عصوه، لكنه حلم الله جل وعلا. عباد الله، إن من ازدحمت عليه الشهوات وتكاثرت عليه الرغبات يجب عليه أن يواجهها بتذكره لعظمة الرب تبارك وتعالى، أن يتذكر فضل الله جل وعلا عليه ونعمائه تبارك وتعالى إليه. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. عليه أن يتذكر أن كل لذة دون الجنة فانية، وأن كل بلاء دون النار عافية. كل لذة دون الجنة فانية، وكل بلاء دون النار عافية. عليه أن يتذكر أنه ما من أحد إلا وسيوسد التراب، وتحل عنه أربطة الكفن، ويخلى بينه وبين عمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، ولا يظلم ربك أحدا. عليه أن يتذكر الموت وسكرته، والقبر ووحشته وظلمته، والنفخ في الصور وفزعته، والصراط وزلته. وأعظم من ذلك كله، لو قدر له أن يقبض على لذته المحرمة بأي وجه يلقى الله بعد ذلك. عليه أن يؤدب نفسه بأن يتذكر أنه يجب عليه أن يصبر في ترك ما يفنى ليفوز غدا بما يخلد ويبقى. عليه أن يتذكر ما أعده الله جل وعلا للصابرين على طاعته والمنفقين ابتغاء وجه ربهم. قال ربنا وهو أصدق القائلين إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. هذا صنيعهم فكافأهم أرحم الراحمين بقوله فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. اللهم قنا شر ذلك ولقنا اللهم نضرة وسرورا. ألا واعلموا أنكم في يوم الجمعة سيد الأيام، فصلوا فيه وسلموا على سيد الأنام ذي الوجه الأنور والجبين الأزهر الشافع المشفع في عرصات يوم المحشر. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وارض اللهم عن أصحاب نبيك أجمعين، وخص اللهم منهم الأربعة الراشدين، وارحمنا اللهم معهم بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا في جمعتنا هذه أجمعين. اللهم إنا نسألك توبة نصوحا وعملا خالصا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به يا كريم منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك وأيده بتأييدك. اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك، واجزه اللهم عن الإسلام وأهله خير الجزاء. اللهم ارفع الضر واللواء عن إخواننا في فلسطين ولبنان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارفع الضر واللواء عن إخواننا في فلسطين ولبنان والعراق. اللهم عليك بكل عدو للإسلام يا ذا الجلال والإكرام، وخص اللهم منهم اليهود والنصارى يا رب العالمين. اللهم اجعلهم لمن خلفهم آية ولا ترفع لهم راية يا ذا الجلال والإكرام. الإكرام. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.